الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ثم أنه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط حسب الأجناس وعدمه، واختيار عدم التداخل في الأول والتداخل في الثاني. الكلام يقع إن شاء الله في تفصيل ابن إدريس الحلي رحمة الله عليه. تقدم أن الأقوال في المسألة ثلاثة. المشهور قال بعدم تداخل الجزاء، وتقدم أن هذا القول هو التحقيق، هو اللي اختار المصنف القول بعدم التداخل مطلقا. وجماعة من المحققين منهم المحقق الخنساري كما تقدم قالوا بالتداخل، تداخل الجزاء. والقول الثالث هو التفصيل، تفصيل ابن إدريس الحلي، بين ما لو اتحد جنس الأسباب، اتحدت الشروط جنسا، وبين ما لو لم تكن متحدة جنسا، بين ما لو عليكم السلام ورحمة الله، بين ما لو كانت الشروط المتعددة، احنا قاعد نتحدث عما لو تعدد الشرط واتحد الجزاء، بين ما لو كانت الشروط المتعددة متحدة جنسا، كما لو سافر مرتين او نام مرتين فقالوا بالتداخل، وبين ما لو كانت الاجناس متعددة مختلفة، بان سافر ثم كانت يوم الجمعة كما في مثالنا السابق، أو نام ثم بال في مثال الوضوء، فقالوا بعدم التدخل. يعني يطلب منا في الشق الثاني يطلب منا الإتيان بالجزاء مرتين، قال بعدم التدخل. هذا القول هو القول الثالث في المسألة، تفصيل ابن إدريس. هذا التفصيل اللي ذكره ابن إدريس. والوجه فيه، الوجه في هذا التفصيل هو أن الجملة الشرطية دالة على سببية الشرط للجزاء، هذا أمر واضح. الجملة الشرطية تدل على سببية الشرط للجزاء، وأن الشرط سبب في الجزاء. ومعنى ذلك، معنى ذلك أن الطبيعة المأخوذة في الشرط هي السبب في حدوث الجزاء. فإذا قال مثلا: إذا نمت فتوضأ، طبيعة النوم سبب للجزاء، سبب لوجوب الوضوء عليكم السلام. طبيعة النوم سبب لوجوب الوضوء، جنس النوم هو السبب لوجوب الوضوء. إذا نمت فتوضأ، هاي الجملة الشرطية تدل على أن السبب في وجوب الوضوء هو طبيعة النوم وجنس النوم. ومن الواضح أن الطبيعة تكون واحدة، الطبيعة الموجودة في الخارج تكون واحدة، سواء وجد فرد منها أو وجدت منها أفراد متعددة. إذا وجد فرد من الطبيعة، الطبيعة تكون موجودة. إذا وجد فردان للطبيعة، تعدد الفرد في الخارج هذا لا يعني تعدد الطبيعة. وحدة الطبيعة تبقى محفوظة حتى إذا تعددت الأفراد في الخارج. يعني مثلا الشمس الموجود خارجا فرد واحد للشمس، فنقول الطبيعة موجودة. الإنسان ما شاء الله من أفراد الإنسان موجودة في الخارج، أيضا نبقى نقول أن الطبيعة الموجودة في الخارج هي واحدة. يعني تعدد أفراد الطبيعة لا يستلزم تعدد نفس الطبيعة، وحدة الطبيعة تبقى محفوظة ولو تكررت وتعددت أفراد الطبيعة الواحدة. فنرجع لقضيتنا الشرطية. القضية الشرطية تقول السبب في وجوب الجزاء هو طبيعة الشر، والطبيعة واحدة لا تكرر في الطبيعة، فلا بد أن نلتزم بأن الجزاء إنما يثبت مرة واحدة. الجزاء يثبت مرة واحدة، ليش؟ لأن السبب وجد مرة واحدة. العلة في الجزاء هو طبيعة السبب، طبيعة الشر، وهاي العلة واحدة لم تتكرر. افرض أن المكلف نام فوجب الوضوء، فإذا نام ثانية لم توجد طبيعة ثانية للنوم حتى تقتضي وجوب الوضوء مرة ثانية. فإذا كان الجنس متحدا، جنس الشرط جنس السبب إذا كان متحدا، هذا يقتضي التداخل ويقتضي وجود أو إيجاد الجزاء مرة واحدة فقط، ليس للطبيعة المأخوذة في الشرط عموم، هي ليست عامة. هاي الطبيعة، طبيعة النوم المأخوذة في الشرط، ليس لها عموم حتى يتمسك بعموم الشرط، وكلما تجدد فرد حدث جزاء جديد. لا، ما عندنا عام. الطبيعة ليست طبيعة عامة، يعني ليس للطبيعة عموم. هذا العموم يقتضي تعدد الجزاء وحدوث الجزاء كلما حدث فرد جديد من أفراد الطبيعة. وحدة الطبيعة محفوظة سواء كان الموجود فردا واحدا أو كان الموجود أفرادا متعددة. فمثلا إذا وطئ الزوج زوجته هو الحائض مرارا في اليوم الواحد مثلا، لا تجب إلا كفارة واحدة. ليش؟ لأن سبب وجوب الكفارة هو طبيعة الوطئ. فإذا وجدت هذه الطبيعة في ضمن فرد أو في ضمن أفراد متعددة، الطبيعة واحدة لا تتكرر، فلا يتكرر الجزاء تبعا لتكرر الطبيعة. هذا بالنسبة إلى ما لو اتحد الجنس. وأما لو اختلف وتعدد الجنس فيختلف هذا الكلام. إذا نام وبال فوجب الوضوء، يقول ابن إدريس الحلي لابد من القول بعدم التداخل، ولابد من الالتزام بوجوب وضوءين على القاعدة. طبعا ما لم نلحظ الروايات، لا تقولون أنه هذا لا قائل به، احنا قاعد نتحدث حسب الأصول حسب القواعد. الروايات إذا دلت على كفاية وضوء واحد هذا خلاف القاعدة، نريد أن نأسس القاعدة. القاعدة يقول ابن إدريس فيما إذا تعدد جنس الشرط لا بد من تعدد الجزاء، ونقول بعدم التدخل، وذلك بنفس البيان تقريبا اللي ذكرناه سابقا. قلنا طبيعة الشرط هي السبب، طبيعة الشرط هي السبب في ثبوت الجزاء. فإذا أوجد فردا من أفراد النوم يعني أنه أوجد طبيعة النوم، وإذا بال مرة واحدة يكون بذلك أوجد طبيعة التبول التي تكون سببا. فيكون لنا سببان، طبيعتان مسببتان للجزاء. الطبيعة الأولى سبب مستقل، الطبيعة الثانية سبب مستقل، ونحافظ على دلالة الجملة الشرطية على الحدوث عند الحدوث. الجملة الشرطية دالة على الحدوث عند الحدوث، كلما حدثت الطبيعة التي تكون سببا في الجزاء حدث جزاء جديد، فلا بد من الالتزام بعدم التداخل. فاللي نقوله هو هذا، خلاصة اللي نقوله أن الطبيعة هي السبب، الجنس هو السبب. فإذا تعددت الطبيعة فيما إذا اختلفت الأجناس تعدد الجزاء، ونقول بعدم التداخل. فإذا اتحدت الطبيعة اتحد الجنس، يعني اتحد السبب لم يكن إلا سبب واحد، نقول بالتداخل. هذا التفصيل اللي ذكر ابن إدريس. قال ثم أنه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس وعدم الاختلاف، عدم اختلاف الشروط. التفصيل بين اختلاف الشروط وعدم اختلاف الشروط هذا لا وجه له، واختياري عدم التداخل في الأول فيما لو اختلفت الشروط نختار عدم التداخل، إذا اختلفت الشروط من حيث الجنس نقول بتعدد الجزاء وعدم التداخل، والتداخل في الثاني التداخل فيما إذا لم تختلف الشروط حسب الأجناس، إلا توهم لا وجه للتفصيل، إلا توهم راح يجيب دليل الوجه في هذا التفصيل، يقول لا وجه إلا كذا، إلا توهم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ في الثاني، في الثاني في شنو؟ فيما إذا اتحد الجنس، إذا لم تختلف الأجناس وكان الجنس واحدا بأن سافر مرتين، هاي جنس السفر طبيعة السفر هو السبب، هذا الجنس السفر ما بعموم حتى نتمسك بعمومه ونتشبث بعمومه لإثبات تكرر الجزاء، يقول إلا توهم عدم صحة، هذا اللي قاعد يتكلم منه ابن إدريس، يقول لا يصح التمسك بالعموم مع وحدة الطبيعة والجنس، لا يصح التمسك بالعموم، الطبيعة ما لها عموم، الطبيعة واحدة ليست عامة، ما عندنا تكرر للطبيعة حتى إذا تكررت الأفراد، يقول إلا توهم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ في الثاني، عدم صحة التعلق، عدم صحة التمسك والتشبث والاستدلال بعموم اللفظ، أي لفظ، اللفظ في الشرط الدال على الطبيعة الدال على الجنس في الثاني، يعني فيما إذا لم تختلف الشروط جنسا، لأنه من أسماء الأجناس، لأن اللفظ من أسماء الأجناس ليس له عموم، هو اسم جنس، هو اسم جنس صادق على الكثير والقليل، ما بي عموم، طبيعة السفر هذا اسم جنس صادق على القليل والكثير، الوحدة فيه محفوظة ولو تعددت الأفراد، حتى إذا تكثرت الأفراد هو واحد ما بي عموم من ناحية نفس الطبيعة، ما بي عموم، فما يمكن التشبث بعمومه، أنت تقول هذا عام فكل ما يحدث فرد لابد من حدوث الجزاء، ابن إدريس يقول لا، من حيث نفس الطبيعة هي ليست عامة، لا عموم في اللفظ الدال على الطبيعة، الطبيعة واحدة سواء وجد فرد واحد أو تعددت الأفراد، الطبيعة واحدة لأن اللفظ من أسماء الأجناس، فمع تعدد أفراد شرط واحد لم يوجد إلا السبب الواحد، حتى إذا تعددت الأفراد، حتى إذا سافر مرارا، إذا سافر أكثر من مرة وأوجد أكثر من فرد من أفراد السبب، السبب واحد، السبب هو الجنس، السبب هو طبيعة السفر، حتى إذا تعددت الأفراد، فمع تعدد أفراد الشرط، فمع تعدد أفراد شرط واحد لم يوجد إلا السبب الواحد بخلاف الأول، بخلاف ما لو اختلفت الأجناس، إذا اختلفت الأجناس الطبيعة هي السبب، الجنس هو السبب، وحينئذ إذا تعددت الأجناس لابد أن تتعدد الأسباب، فنقول بعدم التداخل، يقول خلاف الأول لكون كل منها، كل من الشروط المختلفة حسب الأجناس سببا، لكون كل منها من الشروط المختلفة جنسا سببا، فلا وجه لتداخلها، لا وجه للتداخل، كل واحد سبب بمقتضى تعدد الشرطية، احنا قاعد نفترض تعدد الشرط يعني تعدد الجملة الشرطية، فإذا تعددت الجملة الشرطية يعني تعدد السبب، فكل جنس يكون سببا مستقلا في تأثيره في الجزاء، فنلتزم بعدم التداخل، المصنف يقول هو فاسد ويناقش فيه بمناقشتين، المناقشة الأولى هي أن هذا توهم مبني على أن السبب لحدوث الجزاء هو الجنس والطبيعة. هو هذا أصل كلامه ابن إدريس، أصلا انطلق من فكرة أن السبب هو الجنس، السبب هو الطبيعة، فهو مبني على ذلك، مبني على أن السبب في الجزاء هو الطبيعة الجنس، واللفظ الدال عليه اسم جنس لا عموم له، لا يتكرر بتكرر الأفراد، وحينئذ نقول بالتداخل. طبعا يعني واضح هذا، ابن إدريس حينما يفصل فيقول بالتداخل بصورة وعدم التداخل في صورة ثانية، احنا نوافق في شق ونخالف في شق آخر، مو في كل تفصيل. هو قال فيما إذا تعددت الأجناس نقول بعدم التداخل، احنا نوافق بهذا الشق. ليش؟ لأن احنا تبعا للمشهور قلنا بعدم التداخل مطلقا، ففي هذا الشق ما عندنا كلام ويا ابن إدريس، كلامنا وياه في الشق الأول حتى نسلط الضوء فقط على هذا الشق. فيما إذا لم يختلف الجنس، فيما إذا سافر مرتين في المثال، هو قال بالتداخل، إحنا نقول لا بعدم التداخل، حتى فيما إذا اتحد الجنس، حتى إذا سافر مرتين، حتى إذا نام مرتين، لابد من الوضوء مرتين، إحنا هكذا نقول. هو يقول لا بالتداخل. فكلامنا وياه في هذا، نقول في رد أن أصل هذا التفصيل مبني على أن الجنس هو السبب، الطبيعة هو السبب، لذلك هو قال مهما تكررت الأفراد حيث أن الجنس واحد يعني السبب واحد، فالمسبب لابد أن يكون واحدا، الجزاء يكون واحدا. نحن نقول هذا الكلام مسلم، يعني لو سلم هذا الكلام في مناقشتنا الأولى، نقول نسلم أن الجنس الطبيعة هو السبب، الجنس هو السبب في الجزاء، طبيعة النوم هي السبب في وجوب الوضوء. لكن من الواضح أن السبب في الوضوء ليس هو الطبيعة من حيث هي، ليس السبب هو الجنس من حيث هو، لوضوح أن الطبيعة من حيث هي لا تؤثر في شيء، نفس الطبيعة نفس هي من حيث هي لا يعقل أن تكون مؤثرة في شيء، وإنما الطبيعة الموجودة هي التي تؤثر في الأشياء. فإذن لابد أن تؤخذ الطبيعة ملحوظة مع الوجود، نفس طبيعة الإنسان في عالم التقرر ما تأثر في شيء، نفس طبيعة النار لا تؤثر في الإحراق، طبيعة النار من حيث هي في عالم تقررها لا تؤثر في الإحراق، النار التي تؤثر في الإحراق هي النار الموجودة خارجا هي التي تؤثر في الإحراق. فالنوم يعني شنو؟ إذا واحد تصور النوم، شيخنا الشيخ غيث، إذا واحد تصور النوم يجب عليه أن يتوضأ؟ لا، النوم خارجا، النوم الموجود في الخارج هو الذي يؤثر في وجوب الوضوء. فإذا لا نقول أن نفس الطبيعة من حيث هي التي تكون سببا في الجزاء، وإنما الذي يكون سببا في الجزاء هو الطبيعة الموجودة، الطبيعة الموجودة هي التي تكون سببا في الجزاء. وبناء على ذلك إذا وجد فرد من أفراد الطبيعة تحققت الطبيعة الموجودة، فتحقق سبب لوجوب الوضوء. أيضا إذا تحقق فرد آخر أيضا نقول تحققت الطبيعة الموجودة في ضمن منه، في ضمن الفرد الثاني. وحيث أن الجملة الشرطية تدل على حدوث الجزاء كلما حدث الشر، إذن لابد من الالتزام بالتعدد. حتى إذا كان الجنس واحدا، طالما التزمنا أن السبب هو الطبيعة الموجودة، لا الطبيعة من حيث هي، هو الطبيعة من حيث هي لا تتكرر، الطبيعة من حيث هي لا تتعدد، هو من انطلق؟ قال الطبيعة واحدة، لكن أي طبيعة هي الواحدة؟ الطبيعة من حيث هي، الطبيعة في عالم تقررها، أما الطبيعة الموجودة خارجا لا يمكن أن تتكرر. كلما وجد فرد من أفراد الإنسان وجدت طبيعة الإنسان في ضمنه، الإنسان موجود في ضمن زيد، والإنسان موجود في ضمن عمر، الإنسان موجود في ضمن خالد، ما يمكن أن نقول أن الإنسان إنما موجود في ضمن زيد فقط وما موجود في ضمن الفرد الثاني، لا، كما أن الفرد نفسه يتكرر، الطبيعة في ضمن ذلك الفرد أيضا الطبيعة الموجودة تتكرر، وحينئذ لا بد من تكرر المسبب، لا بد من تكرر الجزاء. كل فرد من أفراد الطبيعة هو يؤثر بالاستقلال في وجوب وفي حدوث الجزاء. مقتضى إطلاق الشرط في الجملة الشرطية هو أن الجزاء يتكرر كلما تكرر الشرط، وإلا إذا لم يكن المولى مريدا ذلك. شوفوا أخواني، إذا ما كان المولى يريد ذلك، إذا كان المولى يريد وجوب الصدقة حينما تتحقق طبيعة السفر، جنس السفر في ضمن أول الأفراد، إذا كان هذا مقصوده، إذا كان يريد ذلك كان اللازم عليه أن يقيد. يعني إذا سافر المكلف متكررا أكثر من مرة، تكرر السفر من المكلف، والمولى ما كان يريد وجوب الصدقة كلما تكرر فرد من أفراد السفر، وإنما كان مراده هو وجوب الصدقة عند أول فرد من أفراد السفر، أول فرد من أفراد السفر، أول سفر يسافرها المكلف في حياته يجب أن يتصدق. أما إذا تكرر السفر من المكلف لا تجب الصدقة ولا يجب تكرار الصدقة. إذا كان هذا مقصود المولى، إذا كان هذا مراد المتكلم، يجب أن يقيد، يجب أن يقيد ولا يطلق الشرط، ولا يقول إذا سافرت فتصدق. كان اللازم عليه أن يقول مثلا إذا سافرت أولا، في أول آنات السفر، أول أفراد وجود السفر يجب الصدقة. مقتضى إطلاق الشرط هو حدوث الجزاء كلما حدث فرد جديد من أفراد الشرط. وأفرض قلنا أن الشرط هو الطبيعة، لكن الطبيعة الموجودة وبتكرر الفرد يتكرر وجود الطبيعة الموجودة، فلا بد من القول بعدم التدخل حتى في هاي الصورة، وحيث هو التزم بعدم التدخل في الصورة الثانية فالصحيح هو القول بعدم التدخل مطلقا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، بالجواب الأول كنا نسلم نقول أن السبب في الجزاء هو الطبيعة هو الجنس، لكن رممنا هذا الكلام، قلنا المقصود من الطبيعة الطبيعة الموجودة مو الطبيعة من حيث هي. الآن لا نسلم، ننكر أن السبب للجزاء هو الطبيعة، لا نسلم أن الطبيعة هي التي تكون سببا في الجزاء، وإنما الذي يكون سببا في الجزاء هو وجود الفرد، الفرد هو الذي يكون سببا في الجزاء. من قال أن الطبيعة، من قال أن الجنس هو الذي يكون سببا في الجزاء؟ الذي يكون سببا في الجزاء هو وجود الفرد، تحقق الفرد، فكلما تحقق فرد من أفراد السفر وجبت صدقة مستقلة غير الصدقة التي وجبت بوجود الفرد الأول مثلا. وإلا إذا لم يكن كذلك وإذا كان السبب هو الجنس والطبيعة لكان اللازم الالتزام بالتدخل مطلقاً. يعني إذا سلمنا لابن إدريس أن الطبيعة هي التي تكون سبباً، الجنس هو الذي يكون سبباً، إذا سلمنا لذلك لابد أن نلتزم بالتدخل حتى بالشق الثاني من تفصيله اللي وافقنا فيه. شنو الشق الثاني؟ قال في ماذا اختلفت الأجناس، في ماذا تعددت الشروط من حيث الجنس، لابد أن تلتزم بالتدخل حتى في مثل هاي الصورة. وبالتالي لابد أن تلتزم، لو كان الجنس هو السبب لكان اللازم عليك أن تلتزم بالتدخل مطلقا حتى في الصورة الثانية، وذلك لما مر من المصنف مرارا من أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. احنا قاعد نفترض الجزاء متحد، شنو الجزاء؟ وجوب الصدقة. الشرط متعدد، شنو الشرط؟ السفر مرة وتحقق يوم الجمعة مرة أخرى. المصنف يقول بناء على قاعدة الواحد لا يمكن أن تؤثر طبيعة، مو هو ابن إدريس يقول السبب هو الطبيعة، نقول لا يمكن أن تؤثر طبيعة السفر في وجوب الصدقة، وفي نفس الوقت طبيعة حصول يوم الجمعة يكون مؤثرا في وجوب الصدقة. هذا ما يمكن. ليش؟ هذا خلاف قاعدة الواحد، وأن الواحد لا يصدر إلا من واحد. بناء على ذلك لا يصير، الواحد يصدر من المتعدد. وجوب الصدقة مرة يصدر من السفر، مرة يصدر من حصول يوم الجمعة. فشنو الحل؟ يقول لابد من الالتزام بأن المؤثر في وجوب الصدقة هو الجامع، هو الجامع بين السفر وبين حصول يوم الجمعة. لكن هذا الجامع بالنسبة لنا مجهول، لكن لابد من وجود جامع بين السببين، هذا الجامع، طبيعة هذا الجامع وجنس هذا الجامع هو الذي يكون مؤثرا في الواقع، وإن لم يكن مشخصا لدينا. احنا لا نعلم، احنا من خلال الأدلة، الأدلة دلت على أن السفر سبب لوجوب الصدقة، الجمعة سبب لوجوب الصدقة، لكن حتما بناء على قاعدة الواحد حتما أن السبب هو جنس جامع بين الأمرين، طبيعة جامعة بين الأمرين هي التي تكون مؤثرة في الجزاء. وحينئذ هاي الطبيعة بناء على كلامه من أن الطبيعة هي السبب، هاي الطبيعة لا تتكرر بتكرر الأفراد. مو نفس الكلام نقوله اللي قال في مادة أحد الجنس، هو قال أن الأفراد إذا تكررت الطبيعة تبقى محفوظة، وحدة الطبيعة محفوظة، طبيعة واحدة لا تتكرر حتى إذا تكررت الأفراد. فنفس الكلام نقوله فيما إذا تعددت الأجناس، لابد من وجود جامع بين الجنسين المختلفين، هذا الجامع، طبيعة هذا الجامع هي المؤثرة واقعا في وجوب الصدقة. وأفرض أن المكلف سافر مرارا وحصلت يوم الجمعة تكرارا، هذا التكرر التعدد لا يقتضي تعدد الجامع الذي يكون سببا في وجوب الصدقة، وبالتالي لا تجب الصدقة إلا أكثر من مرة. فنقول بالتدخل حتى في الشق الثاني الذي اختلفت فيه أجناس السبب. هذا إذا سلمنا له أن السبب هو الجنس، السبب هو الجنس والطبيعة، نقول حتى في الشق الثاني لابد من أن يلتزم بالتدخل مطلقا. بعبارة أخرى، نحن إما أن نلتزم بظهور الشرطية في الحدوث عند الحدوث، إما أن نلتزم بذلك، نقول أن الجملة الشرطية دالة على الحدوث عند الحدوث. إذا التزمنا بذلك لابد من أن نلتزم بعدم التدخل مطلقا، نلتزم بعدم التدخل مطلقا سواء تعددت الأجناس أو لم تتعدد؟ تعددت الأجناس أو لم تتعدد، على كل حال الجملة الشرطية دالة على حدوث الجزاء كلما حدث الشرط. هذا الشرط إلى جنس واحد أو إلى أجناس متعددة، على كل حال لا بد من الالتزام بعدم التداخل. وإما أن ننكر ذلك، نقول لا، الجملة الشرطية لا تدل على الحدوث عند الحدوث، وإنما تدل على مجرد الثبوت، وأن الجزاء ثابت عند ثبوت الشرط. إذا كان كذلك فلا بد من الالتزام بالتدخل مطلقا مطلقا، بعد ماكو فرق بين ما لو تعددت أو اختلفت الأجناس أو لم تختلف، طالما التزمنا بدلالة الجملة الشرطية على الثبوت عند الثبوت، وأن وجوب الصدقة ثابت عندما يثبت السفر أو الجمعة، نقول بوجوب الصدقة مرة واحدة، وكلما تكرر الشرط سواء كان متحدا أو لم يكن متحدا، كلما تكرر الشرط نقول الجزاء ثابت، الجزاء ثابت. فإذا لم يكن موجودا يكون حادثا بالوجود الأول، وإذا كان حادثا فيما سبق الجملة الشرطية تدل على مجرد ثبوته ولا تدل على حدوثه. فإذا إما أن نلتزم بالحدوث عند الحدوث ونلتزم بعدم التداخل مطلقا، وإما أن ننكر دلالة الجملة الشرطية على الحدوث عند الحدوث في المقام فيما لا تعدد الشرط واتحد الجزاء، وحينئذ لا بد من القول بالتداخل مطلقا. فإذا لا وجه للتفصيل كما أفاد المصنف، لا وجه للتفصيل، إما أن نلتزم بالتداخل مطلقا وإما أن نلتزم بعدم التداخل مطلقا. قال ثم إنه لا وجه للتفصيل، فإن قضية إطلاق الشرط في مثل إذا بلت فتوضأ هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرات. هذا الجواب الأول. الجواب الأول يقول أن السبب حتى إذا كان هو الجنس والطبيعة، لكن حيث أن المقصود بالجنس والطبيعة الطبيعة الموجودة، فلا بد من تكرر الجزاء كلما تكرر فرد من أفراد الجنس، لا بد أن يتكرر. وإلا إذا ما كان مقصود المتكلم هو هذا، ما كان ينبغي إلى أن يطلق كلامه وأن يقول إذا بلت فتوضأ، إذا نمت فتوضأ. نقول له لا أخو، من أول الأمر قول، قول إذا نمت أول أفراد النوم فتوضأ، فإذا نمت مكررا لا تتوضأ. هيك المفروض تقول. مقتضى إطلاق الشرط هو أن الجزاء يتحقق كلما يتحقق الشرط. هذا الجواب الأول. يقول فإن قضية إطلاق الشرط، مقتضى إطلاق الشرط في مثل إذا بلت فتوضأ هو حدوث الوجوب، قضية الإطلاق هو حدوث الوجوب، وجوب الوضوء عند كل مرة لو بال مرات، مهما تعدد منه النوم أو البول السبب لابد أن يتعدد وجوب الوضوء. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، وإلا فالأجناس المختلفة لابد، شنو قلنا بالجواب الثاني؟ قلنا افرض عندنا أجناس متعددة، لكن قاعدة الواحد تقول لابد أن يكون الجامع هو الذي يكون مؤثرا، وحينئذ لابد من الالتزام بعدم التداخل حتى فيما لو تعددت الأجناس. يقول وإلا فالأجناس المختلفة لابد من رجوعها إلى واحد، إلى جامع واحد، فيما جعلت شروطا وأسبابا لواحد. فيما لو جعلت، من هي جعلت؟ الأجناس المختلفة إذا جعلت شروطا وأسبابا لواحد، يعني لجزاء واحد، يعني كما في محل كلامنا، احنا في محل كلامنا تعدد الشرط واتحد الجزاء، فطالما كانت أسبابا لجزاء واحد لابد أن يكون الجامع هو الذي يكون سببا في هذا الجزاء الواحد. يقول وإلا فالأجناس المختلفة لابد من رجوعها إلى واحد فيما جعلت شروطا وأسبابا لواحد لما مرت إليه الإشارة من أن الأشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسبابا لواحد. وشنو نتيجة هذا؟ نتيجة هذا أن نلتزم بالتداخل حتى فيما إذا اختلفت الأجناس، وهذا ما لا يلتزم به المفصل ابن إدريس. ثم قال هذا كله فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد. هذا كلامنا كله المتقدم، هذا البحث المتقدم في التداخل وعدم التداخل، واختيارنا لعدم التداخل مطلقا هذا البحث المتقدم، وقولنا بعدم التداخل اللي اخترناه سابقا تبعا للمشهور، هذا الكلام كله فيما إذا كان متعلق الجزاء قابلا للتعدد. متعلق الحكم في الجزاء هو منه؟ هو الصدقة مثلا في فتصدق، الوضوء في فتوضأ، إذا كان قابلا للتكرار قابلا للتعدد يجي البحث المتقدم وتجي النتيجة اللي صرنا لها من عدم التداخل مطلقا. في الكفارة مثلا كفارة وضع الزوجة، هاي الكفارة قابلة للتعدد، يمكن أن يكفر أكثر من مرة، يمكن أن يتوضأ أكثر من مرة، يمكن أن يتصدق أكثر من مرة. في سجود السهو اللي ذكر في بعض كلماتهم، ما قرأنا تمام كلماتهم، في سجود السهو وابن إدريس ذكر هذا في السجود، هذا التفصيل اللي تقدم، قال إذا تكلم ساهيا في أكثر من ركعة لا يجب إلا سجود هو واحد، أما إذا صدر منا أكثر من جزء من أجناس السبب، كما لو تكلم ساهيا في ركعة وزاد قياما في ركعة أخرى قال لا بد من تعدد السجود، سجود السهو، سجود السهو أيضا قابل للتعدد. هذا الكلام المتقدم كله إنما كان فيما إذا كان متعلق الحكم في الجزاء، متعلق الوجوب مثلا في فتصدق اللي هو الصدقة قابل للتعدد، أما إذا لم يكن قابلا للتعدد هذا بحث آخر لا بد من استئناف كلام جديد فيه. فيما إذا لم يكن قابلا للتعدد كالقتل، فيما إذا ارتد فاقتله، إذا قتل مؤمنا ظلما فاقتله، القتل غير قابل للتعدد بالنسبة إلى شخص واحد، هو يقتل مرة واحدة. تطهير المتنجسات، الثوب إذا تنجس هذا غير قابل لتطهير أكثر من مرة، إنما يطهر مرة واحدة. إذا غسل مع الحفاظ على الشروط انفصال ماء الغسالة والتعدد مثلا وطهر، خلص يطهر مرة واحدة، بعد ما له معنى أن يطهر من جديد. التطهير ليس قابلا للتعدد، القتل ليس قابلا للتعدد. هذا شنو حكمه إذا كان إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء وكان متعلق الحكم في الجزاء غير قابل للتعدد، هذا شنو الحكم فيه؟ المصنف يقول هذا فيه كلام آخر. خلاصة هذا الكلام هو أن ما لا يقبل التعدد إما أن لا يقبل التأكد أيضا، كما لم يقبل التعدد هو لم يقبل التأكد، وإما أن يقبل التأكد، الأمر لا يخلو. هذا الأمر اللي غير قابل للتعدد وللتكرار وللإتيان به ثانيتين، هذا الأمر إما أن لا يقبل التأكد كما لا يقبل التعدد، وإما أن يقبل التأكد. الذي لا يقبل التأكد مثل إيش؟ مثل هذا اللي ذكرناه أخيرا، تطهير الثوب. التطهير، تطهير المتنجس ليس قابلا للتعدد والتكرار كما ليس قابلا للتأكد. ما له معنى أنت تقول أنا طهرت ثوبي وراح أتأكد أو أأكد التطهير مرة ثانية. ما له معنى، ليش؟ لأن التطهير ليس مفهوما مشككا، ما إلى مراتب متعددة، مرتبة شديدة ومرتبة ضعيفة، سواء طهر بالقليل مع اجتماع الشرائط أو طهر بالجاري مثلا. على كل حال هو يطهر، النجاسة اللي كانت ثابتة إلى سابقا تزول، ما إلى مراتب شديدة وضعيفة، ما إلى، هو ليس مفهوما مشككا، هو مفهوم متواطئ. هذا الثوب طهر بنفس طهارة ذاك الثوب الآخر، فإما أن لا يقبل التأكد كما لا يقبل التعدد، وإما أن يقبل التأكد ولو لم يقبل التعدد. مثل إيش؟ مثل القتل. القتل غير قابل للتعدد، إذا ارتد فاقتله، إذا قتل مؤمنا ظلما وعدوانا فاقتله. القتل لا يتعدد إذا تعلق بشخص واحد، زيد ما يمكن أن يقتل أكثر من مرة، لكن هذا القتل يمكن أن يتأكد، كما لو ارتد ثم قتل مؤمنا. القتل يمكن أن يتأكد، وجوب القتل نفس القتل يمكن أن يتأكد بأن كان مسببا عن أمرين، قتله يكون أولى من قتل ذاك الشخص الذي لم يصدر منه إلا الارتداد مثلا. على أي حال هاي الأمثلة قد تكون مقبولة، قد تكون موضع نقاش. على أي حال ما لا يقبل التعدد، إما أن لا يقبل التأكد مثل التقصير، وإما أن يقبل التأكد. بالنسبة إلى الأول لا بد من الالتزام بتدخل الأسباب. إحنا قلنا كلامنا المتقدم كان فيما إذا كان الجزاء قابلا للتعدد، المتعلق في الجزاء قابل للتعدد، أما إذا لم يكن قابلا للتعدد ولا قابل للتأكد فلا بد من الالتزام بتدخل الأسباب. إذا اجتمعت شروط متعددة فلا بد من الالتزام بتدخل الأسباب، وأن الأسباب تتداخل فتشكل سببا واحدا ومؤثرا واحدا يؤثر في ذلك الجزاء غير القابل للتعدد وغير القابل للتأكد. لا بد أن تندك هاي الأسباب والشروط بعضها مع البعض الآخر فتكون سببا واحدا تتداخل الأسباب، وإلا ما إلى معنى أن نصر على أن الأسباب أسباب متعددة. ليش؟ لأن إصرارنا على كون الأسباب متعددة هذا يستلزم تأثير العلل المتعددة في معلول واحد، طالما كان هو تطهير شيء واحد ما يتعدد. مرة يتعدد نقول إيه نعم، السبب الأول يؤثر في فرد، السبب الثاني يؤثر في فرد آخر، أما إذا كان المسبب هو غير قابل للتعدد ما له معنى أن نبقى مصرين على أن الأسباب متعددة وتؤثر في الاستقلال. إصرارنا على كون الأسباب أسباب متعددة تؤثر بالاستقلال، هذا يعني تأثير العلل المتعددة في معلول واحد وهو باطل. فلابد من أن نلتزم بتداخل الأسباب. هذا إذا وجدت مثلا الأسباب في عرض واحد، وهكذا إذا وجدت متعاقدة على التعاقب، وجد سبب للتطهير ثم وجد سبب آخر للتطهير، أيضا نقول المؤثر في وجوب التطهير هو الأول دون الثاني، الثاني لا يكون مؤثرا، وإلا إذا كان الثاني مؤثرا لزم من ذلك التحصيل الحاصل. يعني هو إذا الثوب إذا تنجس بالبول نقول وجب تطهيره، إذا تنجس ثانية بالبول هاي النجاسة الثانية ليست سببا في التطهير، وإلا إذا كانت سببا في التطهير إما أن يكون تطهير ثاني والمفروض عدم قابلية الجزاء للتعدد، وإما أن يكون نفس هذا التطهير. وهذا شنو معنى؟ هذا معنى تحصيل الحاصل. فإذا طلب الشارع المقدس تطهيره بعد أن طلب أولا هذا يكون من طلب الحاصل، هو التطهير مطلوب فشنو معنى تطلب مرة ثانية؟ هذا معنى طلب الحاصل. فإذا فرارا عن محذور، عن محذوري تأثير العلل المتعددة في معلول واحد، أو محذور تحصيل الحاصل أو طلب الحاصل، لابد من رفع اليد عن ظهور الشرطية في الحدوث عند الحدوث. هذا اللي أصر المصنف على أن ما يرفع اليد عنه إلى آخر نفس، إلى حد قبل قليل كنا نصر على أن الجملة الشرطية ظاهرة في الحدوث عند الحدوث، لكن عدم قابلية الجزاء للتعدد وعدم قابلية للتأكد هو الذي يجعلنا مضطرين لرفع اليد عن هذا ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث. ما نقدر نقول أنه كلما لاق البول الثوب تنجس، أو قل وجب تطهيره، كلما لاق البول الثوب وجب تطهيره، هاي الجملة الشرطية لا تدل على الحدوث عند الحدوث، لأن الحدوث عند الحدوث يستلزم إما تأثير العلل المتعددة في معلول واحد أو تحصيل الحاصل، وكل منهما لا يجوز. فشنو اللي نقوله؟ نقول أن الجملة الشرطية في أمثال المقام تدل على مجرد الثبوت عند الحدوث، فإذا كان مسبوقا بملاقات نقول وجوب التطهير ثابت، وأما إذا لم يكن مسبوقا بملاقات سابقة نقول وجوب التطهير حادث، اللي تدرون الثبوت كما ذكرنا أهم من الثبوت من الحدوث ومن البقاء. هذا إذا ما كان قابلا للتعدد والتأكد، وأما إذا كان قابلا للتأكد فيقول المصنف لابد من الالتزام حينئذ بتداخل المسببات اللي سميناه سابقا تداخل المسببات التأكيدي، مر علينا في بعض الأبحاث السابقة. يقول المصنف حينئذ إذا كان الجزاء قابلا للتأكد وليس قابلا للتعدد حينئذ لا موجب، يبقى يرجع المصنف إلى أسرار، يقول لا موجب لرفع اليد عن ظهور الشرطية في الحدوث عند الحدوث. الجملة الشرطية تدل على الحدوث عند الحدوث، وأن الجزاء يحدث كلما حدث الشرط، كلما حدث فرد من أفراد الشرط، لكن حيث أننا افترضنا عدم قابلية الجزاء للتعدد فنقول الحادث بالشرط الثاني هو تأكد ما حدث بالشرط الأول، لأن احنا افترضنا أن المتعلق قابل للتأكد، هو ليس قابلا للتعدد لكن ليس قابلا هو قابل للتأكد وليس قابلا للتعدد، فماكو موجب لرفع اليد عن ظهور الشرطية في الحدوث عند الحدوث، ماكو موجب للالتزام بتداخل الأسباب، نلتزم عندنا أسباب متعددة ومؤثرات متعددة متكسرة، لكن الأثر يختلف، الأثر في الأول أصل ثبوت الوجوب، أصل ثبوت المتعلق، وفي الثاني تأكد هذا المتعلق، فنلتزم بتداخل المسببات لكن التأكيدي، غير التأكيدي ما يمكن أن نلتزم به، ما يمكن أن نلتزم، ليس هذا معناه رفع اليد عن ظهور الشرطية في الحدوث عند الحدوث، وهذا بلا مبرر، ما إلى مبرر. خلينا نقول عندنا أسباب متعددة تؤثر بتأثيرات متعددة والمؤثرات أيضا متعددة، لكن الأثر في الثاني هو تأكد الأثر في الأول. فالخلاصة شنو؟ الخلاصة أننا إذا قلنا أن المتعلق إذا كان قابلا للتعدد الصحيح هو عدم التداخل مطلقا، وأما إذا لم يكن قابلا للتعدد فإما أن لا يكون قابلا للتأكد أيضا فنلتزم بتداخل الأسباب، وأما أن يكون قابلا للتأكد للتعدد فنلتزم بتداخل المسببات. قال هذا كله فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد، موضوع الحكم إذا كان قابل للتعدد نلتزم، يجي البحث المتقدم ونلتزم بعدم التدخل مطلقا. وأما ما لا يكون قابلا لذلك، ما لا يكون قابلا للتعدد، فلا بد من تدخل الأسباب فيما لا يتأكد المسبب. إذا كان المسبب غير قابل للتعدد وغير قابل للتأكد فلا بد من الالتزام بتدخل الأسباب، هذا الشق الأول. ومن التدخل فيه، التدخل في المسبب فيما يتأكد، إذا كان قابلا للتأكد دون التعدد فنلتزم بتدخل المسببات، ومن التدخل فيه في المسبب فيما يتأكد. وصلى الله على محمد وآل محمد.